الثامنة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الأف أم في بغداد والموصل وأربيل والبصرة وكركوك وتكريت والسليمانية والحلة والنجف والسماوة والناصرية. أهلا بكم دائما وبتواصلكم أعزائنا المستمعين. نبيل الحيدري وديار بامرني وساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تتضمن أربعة تقارير. أولها من بغداد: توقيع عقد تطوير حقل بدر النفطي، وصحافة الإنترنت موضع دراسة وتقييم في أربيل، والإعلان في بغداد عن أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي، وشوارع العمارة تشهد المزيد من مقاهي الإنترنت ومحلات بيع السيديات. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنطلع على صفحات المجلة الثقافية التي يحررها أسبوعيا عادل محمود. سيداتي وسادتي، وقعت وزارة النفط عقدا مع شركة غازبروم الروسية لتطوير حقل بدر النفطي الحدودي. وزير النفط أشار في مؤتمر صحفي إلى أن وزارته ستهتم بتطوير الحقول المشتركة مع دول الجوار ريثما يتم التوصل إلى اتفاق مع تلك الدول. حسين الشهرستاني نوه في حفل التوقيع الخميس بأن تطوير حقل بدرة سينضم إلى سابقه الأحدب، مما يؤهل محافظة واسط لتكون من المحافظات النفطية. خالد وليد حضر حفل التوقيع وعد هذا التقرير.
مع استمرار وزارة النفط في توقيع العقود النهائية لجولتي التراخيص الأولى والثانية، وقعت الوزارة الخميس العقد النهائي لحقل بدر الحدود الواقع في محافظة واسط مع ائتلاف من الشركات الأجنبية يتضمن شركات غازبروم الروسية وكوكاز الكورية وبتروناس الماليزية إلى جانب شركة تي بي اي او التركية. فيما أكد وزير النفط حسين الشهرستاني في خلال مؤتمر صحفي أن إنتاج هذا الحقل سيضاف إلى إنتاج حقل الأحدب في المحافظة ذاتها.
تم توقيع على عقد لتطوير حقل بدرة الحدودي في محافظة واسط، وهو من الحقول الصغيرة نسبيا. سيكون مستوى الانتاج من هذا الحقل المتوقع 170 ألف برميل باليوم. هذا هو الحقل الثاني في هذه المحافظة، وسيكون الانتاج إن حقل الأحدب الذي وقعناه مع الشركة الصينية قبل أكثر من سنة بحدود 200 ألف برميل باليوم، ويضاف إلى 170 ألف برميل باليوم من هذا الحقل، وبذلك بإنتاج 370 ألف برميل باليوم نفط خام في محافظة واسط. ستتحول المحافظة إلى إحدى المحافظات المنتجة الرئيسية في العراق.
وتبلغ أجور الخدمة التي سيحصل عليها ائتلاف الشركات باستثماره لحقل بدرة $2.75 بعد استقطاع كل من حصة الشريك العراقي البالغة 25% والضرائب البالغة 35% من قيمة الأجور المحددة في العقد والبالغة $5.50. كما أوضح وزير النفط حسين الشهرستاني،
أجور التي تم التنافس عليها بالنسبة لهذا الحقل، الشركة تقدمت $6 للبرميل واحد، لأن حقل صغير الحقيقة، وكل ما يكون الحقل أصغر كل ما تكون الأجور أعلى، لأن هناك جهد كبير يبذل لإنتاج كميات قليلة من النفط. ولكن السقف اللي كانت محددة وزارة النفط ضمن حسابات الاقتصادية كان $5.50، ووافقت الشركات على السقف الذي حددت وزارة النفط.
وردا على سؤال لمراسل إذاعة العراق الحر حول وجود اتفاقية بين العراق وإيران لاستثمار حقل بدر المشترك بين البلدين من عدمها، أجاب الشهرستاني،
هذا الحقل الحقيقة بالغالبية العظمى مالته داخل الأراضي العراقية، وإنما الامتداد داخل إيران هو امتداد جدا محدود، ونحن رغم إصرارنا على كل دول الجوار على ضرورة توقيع اتفاقيات توحيد الحقول المشتركة لتطوير هذه الحقول، لكننا قررنا عدم الانتظار، وإنما سنطور الجزء العراقي من كل هذه الحقول، أما بالجهد الوطني بعمليات حفر وربط الآبار أو من خلال التعاون مع الشركات كما يحدث بالنسبة لهذا الحقل، ولكن أننا سنستمر بالسعي لإبرام اتفاقيات توحيد الحقول، لأن في ذلك نفع للبلدين للتطوير الفني الصحيح والاقتصادي لهذا الحقل.
فيما بين ممثل شركة غازبروم الروسية بوريس زيلبرمينتس أن ائتلاف الشركات سيبدأ اجتماعا في الأيام المقبلة ليحدد أسس وآليات المباشرة باستثمار الحقل.
And we feel very proud and privileged. نحن سعداء اليوم بتوقيع عقد حقل بدر، وسيجتمع ائتلاف شركاتنا بعد أيام قليلة لتحديد أسس وآليات المباشرة باستثمار الحقل، وأرغب أن أوضح أن تطوير الحقل يحتاج إلى سنة كاملة من العمل ليبدأ بالإنتاج.
Plan to contribute a lot to the development.
وأوضح وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج عبد الكريم العيبي أن إدارة شركة تطوير وتشغيل حقل بدر الحدودي ستكون مشتركة.
عقود الجولة الثانية، فالمشغل هو الشركة الأولى، يعني بالنسبة لهذا الحقل شركة غاز بروم هي المشغل. طبعا راح يستعينون بأعداد كبيرة من العمالة العراقية وغير العراقية. الموضوع الآخر هو موضوع الإدارة، لكل حقل لجنة إدارة عليا مكونة عادة من 8 أعضاء، 5 يكون عراقيين و3 من ائتلاف الشركات.
من جانبه أكد محافظ واسط لطيف محمد أن تطوير هذا الحقل سيجعل المحافظة ضمن المحافظات النفطية ويعود على إيراداتها بالنفع الكبير.
لا ننظر إلى هذا المشروع فقط في النفط، لا، وإنما نستثمر وجود هذه الشركات لأبنائنا ولإخواننا من الفنيين ومن المهندسين ليستفادوا من هذه الخبرات الأجنبية، وخاصة في الوقت هذا، حتى إن شاء الله يكون عماد المستقبل.
خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أصدقائنا المستمعين، شهدت الصحافة الإلكترونية اتساعا لافتا خلال السنوات الأخيرة، وتؤكد الإحصاءات تزايد أعداد زائري المواقع الصحفية الإلكترونية تعويضا عن تداول الصحف اليومية بشكلها الورقي التقليدي. يثير هذا الاتساع مخاوف حول مسؤولية البث الإلكتروني ومضامنه وصعوبة تقصي المساهمين فيه، هذا ما دفع صحفيين في إقليم كردستان لتدارس الموضوع في ندوة خاصة يعرض لها عبد الحميد زيباري.
تحت شعار من أجل قانون ديمقراطي للحقوق والحريات، نظم معهد كردستان لحقوق الإنسان في إقليم كردستان وبالتعاون مع منظمة آيركس الأمريكية غير الحكومية ندوة موسعة حول الإعلام الإلكتروني في كردستان وضرورة وضع قانون له. وتباينت آراء المشاركين مع منظمي الندوة حول ضرورة وجود قانون ينظم الإعلام الإلكتروني في إقليم كردستان، لوجود قانون للعمل الصحفي في الإقليم والاطلاع بشكل أوسع على مجالات العمل الإعلامي الإلكتروني في الإقليم. علي كريم، مسؤول معهد كردستان لحقوق الإنسان، وضح لإذاعة العراق الحر الهدف من هذه الندوة الموسعة وقال:
حاولوا أن نرسخ الحقوق والحريات الصحفية في إقليم كردستان العراق، ونتمنى أن نخرج بمجموعة توصيات وتعديلات وعلى الأقل ميثاق شرف العمل للصحافة الإلكترونية في إقليم كردستان العراق.
كيف تنظرون أو قراءتكم لوضع الصحافة الإلكترونية في إقليم كردستان العراق؟
في تطور يعني هائل نوعا وكما، بجانب إشكاليات متعددة ومتنوعة من جوانب يقوم بخرق حقوق وحريات الآخرين، سوء الاستخدام، وبجانبها يقوي حقوق وحريات في إقليم كردستان.
فيما اعتقد الصحفي رشيد عبد العزيز بضرورة إجراء مناقشات أوسع حول الإعلام الإلكتروني قبل الحديث في تشريع قانون له، وأضاف:
ما طول هناك صحافة إلكترونية هي بحاجة إلى تنظيم، ولكن هذا التنظيم يعني القوانين التي يمكن صياغتها في مجال الإعلام الإلكتروني هي بحاجة إلى التفهم الصحافة الإلكترونية. يعني هناك، أعتقد هناك صياغات أو مسودات ناقشت في هذه الجلسة لم تفهم يعني واقع الصحافة الإلكترونية. فمن الأجدر يعني أن يكون هناك تفهم بالصحافة الإلكترونية، ويعني يكون على اطلاع، وهناك يعني أقترح بأن يكون هناك مناقشات أزيد لنتمكن من صياغة قانون يمكن يخدم الصحافة الإلكترونية وحرية الصحافة عموما في إقليم كردستان.
من جانبها، تعتقد نقابة الصحفي كردستان في الإقليم أن قانون العمل الصحفي الذي صادق عليه برلمان كردستان قبل سنتين يشمل جميع مجالات الإعلام والصحافة. حامد محمد علي، سكرتير نقابة صحفي كردستان، تحدث لإذاعة العراق الحر موضحا وجهة نظر النقابة قائلا:
نعتقد بأن العمل الصحفي سواء كان في الراديو أو تلفزيون أو الصحافة الورقية المطبوعة أو في الصحافة الإلكترونية، يعني أكثر من 70% من هذا العمل، من هذه المهنة، مسألة مشتركة بين الصحفيين. وإن مسألة الصحافة الإلكترونية في أقليم كردستان لحد الآن لا يمكن يعني السيطرة عليه من الناحية الفنية، لهذا لا يمكن أنت أن تشرع قانونا ولم تهيئ له أرضية تطبيق. يعني لابد أن تتهيئ الأرضية لتطبيق هذا القانون ونبادر في إعداد مشروع خاص به.
وأكد سكرتير نقابة الصحفيين كردستان عدم حاجة الإقليم إلى تشريع خاص للإعلام الإلكتروني، وأضاف
هناك مخاوف وهناك هواجس وهناك مقترحات يعني لأن يكون هناك قانون خاص بتنظيم الصحافة الإلكترونية. أنا أعتقد برأيي الشخصي أو برأيي حتى كسكرتير نقابة الصحفي كرسان، نحن لا نحتاج في الوقت الحاضر في هذه المرحلة إلى قانون خاص مستقل للصحافة الإلكترونية، لأنه أولا الأرضية غير مناسبة، لأنه حتى إذا أنت أصدرت قانونا لا يمكن تطبيقه 100% على الصحافة الإلكترونية، لأن هذه الصحافة يعني مثل ما يقولون غير معروف مصادرها والأشخاص الذين يعملون فيها. هذه من جهة، ومن جهة ثانية يعني معظم الالتزامات ومعظم البنود والمواد الموجودة في هذه المسودة أعتقد موجودة في قانون العمل الصحفي رقم 35 في كردستان، فممكن احنا نقوم بإغناء قانون العمل الصحفي عن طريق تعديله وإضافة بعض البنود أو المواد الخاصة كي يتسنى لنا يعني تنظيم عمل الصحافة الإلكترونية بشكل أفضل. يعني
عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
شمی بیداری تا بچاره دبینی تمامی بینایی فریام که وقتی دنچی افتادم بیدار لمن بتهای همراهی چون وارد بیش قوی ندوری تا وارد سودیم پوارو غبشی فریام که وقتی دنچی افتادم بیدار بتای همراهی چون وعده بهش قوایی ندوری تا وعده سوتیم پوارم غبشی لبالم سهینا هاور ورا عشقی تو دوایی بمن دینه تو تازه خون چای گلی نمام بودر وینی فریام که وقت بیدن کی افدارم بیدن لمن بطای هم ریوی چون وعده بیم عشق ووی ندوری تا وعده سوتیم پوارو غبشی فریام که وقتی دنچی افتادم بیدالم هم بتهای هم ریوی چون وعده بهش قوایی ندوری تا وعده سوتیم پوارو غبشی
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجا هرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجا هرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي سليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
مستمعينا الكرام، تقوم دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة بتوزيع الإعانات على النساء المطلقات والأرامل وزوجات المفقودين والعاجزات، وتتراوح هذه الإعانات بين 100 إلى 175 ألف دينار بحسب وكيل وزارة العمل والرعاية الاجتماعية نوري الحلفي، لكن مقررة لجنة المرأة والطفل في البرلمان ميسون الدملوجي نبهت إلى أن رعاية المرأة لن تكون من خلال وضعها في موقف الاستجداء، بل تحويلها إلى عنصر منتج يحظى برعاية صحية واجتماعية وبتضافر جهود أطراف عدة. محمد كريم وهذا التقرير.
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أنها اتخذت مؤخرا جملة من الإجراءات الهادفة إلى النهوض بواقع النسوة من شريحتي المطلقات وفاقدات المعيل، وذلك بعد استحداث دائرة خاصة تعنى بشؤونهن، إلى جانب أمور أخرى تحدث عنها في تصريحه لإذاعة العراق الحر الوكيل الأقدم للوزارة نوري محسن الحلفي.
أجنى بحدود 250 ألف امرأة ما بين مطلقة وأرملة وزوجة مفقود أو نساء مسنات، ولاهم دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة دائرة مختصة بالنساء وتشرف عليها امرأة، وأيضا للنساء سلم يختلف من حيث الإعانات عن سلم بقية الفئات، بحيث أنه يبدأ سلم في إعانات للنساء بمئة ألف دينار فينتهي بمئة وخمسة وسبعين ألف دينار حسب عدد أفراد العائلة، في حين أن السلم العادي لبقية المشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية يبدأ بخمسين ألف دينار وينتهي بمئة وعشرين ألف دينار. أيضا الآن بدأت دائرة رعاية المرأة باستخراج بطاقات ذكية للنساء المشمولات في شبكة الحماية الاجتماعية.
كما أكد الحلفي أن الوزارة ودائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة قد اتخذت التدابير التي تضمن الحفاظ على خصوصية الوضع العام للنسوة من شريحتي المطلقات وفاقدات المعيل.
حقيقة كل المسائل التي تحفظ كرامة المرأة وضعت من حيث تحديد يوم للنساء ويوم للرجال في المراجعة. الشيء الآخر أنه وضع كثير من اللافتات اللي يدل على مكانات المراجعات لشبابيك معينة، أيضا منع أفراد الحمايات وغيرهم من التقرب إلى النساء خلال فترة المراجعة، استعملنا المفتشات من النساء، أيضا كثير من الإجراءات اللي تمر في المجال البلدية وغيرها اخترناها، بحيث الآن دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة يمكن من خلالها أنه تنجز الدائرة المعاملة دون أنه تكلف المرأة مراجعات كثيرة.
من جهتها انتقدت مقرر لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان العراقي ميسون الدملوجي إجراءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إزاء شريحتي المطلقات وفاقدات المعيل، واصفة تلك الإجراءات بغير الكافية.
مثل هذه الإجراءات ليست حلا لمعالجة واقع المرأة العراقية والنهوض به. نحن بحاجة إلى استراتيجية متكاملة، بدلا من أن تحول المرأة إلى مستجدية للمال علينا أن نؤهل المرأة العراقية لتحصل على المال بطريقة شريفة وبعرق جبينها وبما ينفع المجتمع بشكل عام. المرأة أيضا بحاجة إلى رعاية صحية. مثل هذه الاستراتيجية لا يمكن أن تقوم بها وزارة بمفردها، مثل هكذا استراتيجية تحتاج إلى تضافر جهود من قبل مجلس النواب من خلال التشريعات اللازمة، الحكومة العراقية من خلال وزاراتها التنفيذية.
فإن كان الأمر كذلك، فلماذا لم يقدم مجلس النواب العراقي بوصفه الجهة التشريعية خلال أعوامه الأربع الماضية على تشريع استراتيجية تضمن النهوض بواقع المرأة العراقية من الشريحتين سالفتي الذكر واللائي تجاوز عديدهن المليون امرأة بحسب الإحصاءات الرسمية؟ مقرر لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان ميسون الدملوجي مرة أخرى.
كل متطلبات وضع هذه الاستراتيجية والنهوض بها متوفرة، لكن مع الأسف تنقصها الإرادة السياسية، بمعنى تخصيص الأموال، تخصيص الكوادر اللازمة. هذا ما لا يحدث في الوقت الحاضر. لهذا فإن ما قامت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ما زال محدودا جدا بالنسبة لحاجة حاجة المرأة العراقية للنهوض بواقعها وبالتالي بالنهوض بواقع المجتمع العراقي ككل.
محمد كريم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، من المؤمل أن يشهد متنزه الزوراء بناء برجين بارتفاع 26 طابقا يضمان فندقا ومنتجعا سياحيا وتسويقيا ليكون معلما سياحيا واستثماريا يسد حاجة العاصمة لمثل هذه الخدمات. في الموقع المفترض للمشروع أقيم احتفال وضع الحجر الأساس، وبينت كلمات المسؤولين المشاركين في الحفل أن تصاميم المشروع قد اكتملت وتم تحديد إحدى الشركات العالمية للإدارة الفندقية، وقالوا أيضا بأنه سينفذ في بحر 30 شهرا. إذن سينتظر البغداديون ارتفاع البرجين، وعماد جاسم ينقل التفاصيل.
في متنزه الزوراء أقيم الاحتفال بمناسبة وضع حجر الأساس لبناء أكبر منتجع سياحي استثماري في العراق، يتكون من برجين بارتفاع 26 طابقا بكلفة إجمالية بقيمة 150 مليون دولار، وهو بعنوان منتجع الرافدين السياحي. وضعت التصاميم له شركات عالمية وستقوم بإنشائه شركات عراقية وعالمية مختصة. مدير شركة العتبة حسن الأسدي ممثل المستثمرين تحدث في الاحتفال عن أهمية المشروع باعتباره الأول من نوعه لبناء فنادق درجة أولى في العراق منذ 28 عاما.
في هذا اليوم البهي المبارك نجتمع هنا لنضع لبنة أخرى في صرح هذا الوطن العزيز، صرح العراق الجديد الذي يتطلع إلى مستقبل واعد وزاهر ومشرق، لنضع الحجر الأساس بمعلم آخر جديد في بلدنا الحبيبة، فندق منتجع الرافدين. هذا الفندق الذي صمم ليكون واحدا من فنادق الدرجة الأولى المتميزة على مستوى العراق والمنطقة.
المنتجع سيكون حسب تأكيد المشرفين على المشروع المعلم السياحي الأبرز في بغداد، بما يضمه من أسواق مركزية وملاعب رياضية ونوادي صحية وأربعة مطاعم كبيرة ومسابح حديثة بعدد 2 مع ساونا، وستكون الغرف بعدد 418 غرفة فندقية و76 جناحا رئاسيا مع 76 جناحا وزاريا. الدكتور صلاح عبد الرزاق محافظ بغداد الذي قام بوضع حجر الأساس أشار إلى أن الحكومة تتجه إلى الاستثمار كونه الوسيلة المثلى لإعادة بناء البلد، متمنياً أن يكون هذا المشروع السياحي الكبير نقطة الانطلاق لإنجاز مشاريع عمرانية وخدمية وسياحية مهمة.
بدون أموال حكومية لا تقام مشاريع خدمية عامة كماء الشرب والمجاري وإكساء الطرق والشوارع وبناء المراكز الصحية والمدارس وغيره. ولما كانت الرواتب والميزانية التشغيلية تستنزف الميزانية الحكومية، الأمر الذي يقلص فرص نمو المشاريع التجارية والاقتصادية والسياحية، فلا يبقى أمامنا سوى مجال الاستثمارات في إعادة إعمار العراق وخاصة العاصمة بغداد، كالمشاريع السكنية والأسواق التجارية، المولات والفنادق الفخمة والمرافق السياحية والمطاعم ومدن الألعاب والمتنزهات المتخصصة والمراكز الرياضية.
السيد نعيم عبعوب الوكيل البلدي لأمين بغداد أشار إلى أهمية موقع المنتجع السياحي الذي سيضم 34 مركزا من مراكز رجال الأعمال مع 5 قاعات للمؤتمرات وصالات خاصة لكبار الزوار وخدمات حديثة ستدار من خلال شركة فندقية عالمية، مبينا أنه سيكون محطة ووسيلة هامة لجذب المستثمرين ورجال الأعمال إلى العراق.
إن فندق الرافدين هو يعتبر أول الفنادق ويعتبر معلما وصرحا حضاريا وسياحيا مميزا، سوف يكون مميزا بتصميمه وبموقعه. حقيقة كان هذا الموقع المتميز في الزوراء يعطي لهذا الفندق خاصية كون أن منتجع ومتنزه الزوراء يعتبر العلامة الدالة والأساسية لمدينة بغداد.
السيد كمال الساعدي عضو مجلس النواب الذي حضر الاحتفال مع عدد من المسؤولين الحكوميين وبعض السياسيين والمثقفين تحدث عن وجود عراقيل من قبل سياسيين وبرلمانيين في إقرار قوانين مهمة للبلد تخدم الاستثمار والسياحة، ملمحا بوجود جهات سياسية تحاول عرقلة تقدم البلد، ومشيرا إلى عدم فهم العديد من السياسيين والبرلمانيين بمقتضيات الحال وآليات التشريع المناسبة.
من هذه المعوقات أن البعض اللي في موقع القيادة هم ليسوا بمستوى اتخاذ القرار، هم أناس تقليديون، لذلك أعتقد أن أحد مشاكل الاستثمار هو تغيير ذهنية القائمين على إدارة شؤون الدولة. هذه المشكلة لا أعتقد أنها تتخذ بقرار قانوني أو قرار سياسي، وإنما تغيير ثقافة هؤلاء أو تغييرهم عن مراكز القرار، وأنا أعتقد أن الثاني هو الأفضل والأسرع ولنا وللجميع.
أما السيد شاكر الزاملي مدير هيئة استثمار بغداد فقد وعد بالحراك الجاد في المستقبل القريب لإبرام عقود استثمارية متعددة، مؤكدا أن الهيئة في الشهور الأخيرة منح 28 إجازة استثمارية لإنجاز مشاريع سكنية وخدمية وسياحية.
الهيئة خلال هذه الفترة ورغم قصر عمرها منحت 28 إجازة استثمارية وفق قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 لتنشيط القطاع الاستثماري في مدينة بغداد وبالتنسيق مع هيئة الاستثمار، وخاصة فيما يتعلق بقطاع السكن والقطاعات الإنتاجية الأخرى.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة الاف ام بذبذبة مقدارها 102.4 ميجا هرتز، وفي النجف على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 107.8 ميجا هرتز، وفي السماوة على موجة اف ام بذبذبة مقدارها 93.6 ميجا هرتز. هذه إذاعة العراق الحرة.
أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. خلال الوقت المتبقي من هذه الساعة سنتابع في بغداد الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي، وشوارع مدينة العمارة تشهد المزيد من مقاهي الإنترنت ومحلات بيع السيديات بلا رقابة. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سنطلع على صفحات المجلة الثقافية يعدها عادل محمود. سيداتي وسادتي، في محاولة لتنشيط الواقع الثقافي أعلن في بغداد الخميس عن أسماء الفائزين بجائزة الإبداع الثقافي لعام 2009 في عدة مجالات أدبية وفنية. تنافس للحصول على جوائز الإبداع العديد من المبدعين العراقيين، وتوصلت لجنة مختصة إلى اختيار الفائزين. حيدر الرشيد حضر حفل جوائز الإبداع وأعد هذا التقرير.
أقيم اليوم الخميس حفل توزيع جوائز وزارة الثقافة للإبداع لعام 2009، والتي شملت حقول السينما والمسرح والنقد الأدبي والترجمة، إضافة إلى الموسيقى والشعر والقصة والرواية. وكانت وزارة الثقافة العراقية قد أطلقت هذه الجائزة للمرة الأولى هذا العام في سعي منها نحو إغناء الحركة الثقافية عن طريق استحداث جائزة تخصص للأعمال الأدبية والفنية المتميزة. تنافس للحصول على هذه الجائزة الكثير من المشتغلين في حقول الفن والأدب، وتم اختيار الأعمال الفائزة من خلال تقييم لجان تحكيمية خاصة. قال وكيل وزارة الثقافة فوز الأتروشي عنها إنها عملت بمهنية وحيادية تامة.
لجان تحكيم تصرفت بمهنية عالية دون أي وصاية أو تدخل أو دون أي مؤثرات خارجية. يعني الثقافة العراقية تشهد الآن على يد وزارة الثقافة، وأيضا كل منظمات المجتمع المدني المعنية بالثقافة تشهد عهدا جديدا من التميز والعطاء والإنجاز.
الجائزة اعتبرها الكثيرون عنصرا حيويا يسهم في رفد الساحة الثقافية بأعمال تغنيها بوافر من النتاجات الإبداعية وتخلق جوا من المنافسة في تقديم ما هو أفضل. وقد عبر الفائزون بالجائزة عن سعادتهم لهذا الإنجاز، وكان منهم حسن قاسم الفائز بالجائزة في مجال السينما.
في البدء يعني أود أن أعبر عن فرحتي وفرحة العميل معي في الفيلم على حصولنا على جائزة السينما الإبداع، وأعتقد أن هذه الفرحة ربما قد نكون قد انتظرناها طويلا، لكن حصول الأشياء بشكل متأخر خير من عدم حصولها أصلا.
وعن القصة القصيرة فاز القاص لؤي حمزة عباس، وتسلم الجائزة نيابة عنه الكاتب عبد الأمير المجر.
أنا قرأت قصة صديقي القاص لؤي حمزة عباس وكتبت عنها، وبإعجاب لأنها بصراحة مجموعة متقدمة من ناحية الفنية ومن ناحية المضمونية، وعبرت عن مرارة عصرنا بلغة شفافة وجميلة. حقيقة أنا أجد أن لؤي حمزة عباس يستحق هذه الجائزة للاعتبارات التي ذكرتها، وفضلا عن ذلك أكاديمي وقاص معروف.
الفنان حسين علي هارف كان أحد الفائزين عن عمله في مسرح الطفل، والذي اعتبر فوزه بالجائزة إضافة نوعية لمسيرته الفنية.
هي ليست جائزة الأولى، هي جائزة السابعة في سجل الفني، لكنها جائزة الأهم والأكبر والأروع، لأنها تحمل، هي جائزة نوعية تحمل توصيف الإبداع، وهذا يعطي مسؤولية كبيرة بأن الثقافة العراقية عندما تمنح هذا اللقب للمبدع معناه عليها أن يواصل مسيرته بإبداع أكثر، وأن يواصل إبداعه لخدمة المجال. أنا ترشحت في مجال مسرح الطفل، اللي دائما أقول أنه نذرت ما تبقى من عمري أنا فعلا في العمل في هذا المجال على مستوى الكتابة أو الإخراج أو التمثيل لمسرح الطفل، لأن الطفل العراقي هو الشريحة الأكثر تضررا في المجتمع، وآن الأوان أن يسترد بعض من حقوقه كطفل.
في مجال المسرح تناصفت جائزة ثلاثة مسرحيين، أحدهم الفنان مثال غازي الذي أمل في أن تكون الدولة راعية لمثل هذه الأنشطة على غرار ما يجري في باقي البلدان.
هي التفاتة جميلة أكيد من الوزارة، وهي فرح كبير لأن تكون هذه أول دورة، يعني أول دورة يعني تحوز على تكون اهتمام الوزارة، والأول حقيقة إحنا كنا نتمنى تكون على مستوى الدولة، لأنه يعني ولو وزارة هي ليست قليلة
مثل الدولة يعني.
نعم نعم، لكن أنه هناك تقليد في كل عالم هناك جائزة الدولة يعني. كنا نتمنى هذا الموضوع يصير، ولكنه لا أعرف، ربما في العام القادم يعني.
كدورة أولى تعتبرها ناجحة هذه الدورة؟
والله يعني أنا أعتقد هي ناجحة يعني، مجرد التفات الوزارة هذا الموضوع يعني هو تشجيع المثقف العراقي، وأنا أعتقد بالسنوات القادمة راح يصبح التنافس أكبر يعني بين المثقفين والأدباء يعني، فأجد هذا الموضوع مثار اهتمام المثقف أكيد.
حيدر الرشيد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الكرام، تشهد أسواق كثير من المدن العراقية انتشار مقاهي الإنترنت فضلا عن محال بيع الأقراص الليزرية أو السيديات. عدد من أبناء مدينة العمارة لاحظ تداول سيديات تحوي أفلاما إباحية، بينما استبعد أحد الباعة أن تجد مثل هذه الأفلام رواجا في المجتمع المحلي. مواطنون دعوا إلى تفعيل الرقابة على محال الإنترنت وبيع السيديات، وأحمد الكعبي تابع القصة من العمارة.
شهدت محافظة ميسان بعد عام 2003 انتشارا واسعا لمحل بيع الأقراص الليزرية ومقاهي الإنترنت، مع غياب الموافقات القانونية التي كانت متبعة قبل ذلك كتاريخ من رقابة وتفتيش حول طبيعة ما يتداول في تلك المحال، ما أدى إلى انتشار بيع الأقراص الليزرية لأفلام منافية للآداب العامة بحسب قول بعض المواطنين، وما تخلفه تلك الأفلام من تداعيات على شخصية المشاهد لا سيما المراهقين منهم، داعين إلى تفعيل الجهات الرقابية ومحاسبة المحال التي تتعامل مع الأقراص المنافية للقانون والآداب العامة.
نحن نطالب الأجهزة الأمنية بتفعيل الرقابة على أصحاب التسجيلات وأصحاب مقاهي الإنترنت ومراكز الحاسبات. سابقا كانت هناك أجهزة رقابية تراقب أصحاب هذه المحال وتتابع الأقراص التي تدخل والتي تخرج من هذه المحال من أجل منعها ومنع انتشارها الذي يسبب خطر على المجتمع بصورة عامة.
أجد هذه الظواهر متفشية في المحلات، هنالك من يعمل في الخفاء فيما يخص الأفلام الإباحية، وأما بقية الأقراص الغنائية التي قلنا أنها تروج على الطائفية أو المنشآت الدينية هذه تباع بالعلن.
عضو مجلس محافظة ميسان ميثم لفتة أشار إلى أن الحكومة المحلية رصدت انتشار بعض الظواهر المنافية للآداب العامة كبيع أقراص الأفلام الإباحية وعرض مقاطع الفيديو كليب التي تحرض على العنف وتثير النعرات الطائفية بحسب قوله.
طبعا من ضمن الأمور اللي رصدها من محافظة ميسان خلال جولات التفتيشية الميدانية هي ظواهر بيع الأقراص المدمجة أو ما يسمى أقراص السيدي، حيث كانت هناك إباحية في هذه الأقراص وخاصة في محافظة ميسان، حيث رصد هناك عدة تجاوزات في الأفلام أجلكم الله الخليعة وغيرها من الأقراص المدمجة التي يندأ لها الدليل.
من جانبهم أصحاب محال بيع الأقراص الليزرية في سوق العمارة أشاروا إلى أن مثل هذه الظواهر لا تلقى رواجا في سوقهم باعتبار أنها متوفرة على شبكة الإنترنت ويمكن حملها وتبادلها بواسطة الهاتف النقال.
يعني يجون عدد ضئيل جدا يعني يجوز يعني كل أسبوع يجينا واحد يعني يطلب هيك أقراص، بس هنا بمحافظتنا يعني ماكو هيك يعني ما قاعد نجد. يجوز موجودة إنترنت، يجوز موجود يعني بكل أماكن مثلا وخاصة ببغداد يعني يدورون بيها، فإحنا هنا ما عندنا لا بيع ولا شراء بيها، بس بالحسينيات والأغاني فقط،
لأن الشارع العراقي مثل ما تقول من حرب إيران وراها حرب الكويت وراها السقوط، يعني مر تجارب حروب، فتشوف الشارع العراقي مسألة طبيعية صارت أن يشاهد منظر تفجير أو مسألة ذبح أو شيء مقبولة بالنسبة لي.
هذا وكانت السلطات التنفيذية في المحافظة أمرت بإغلاق جميع مقاهي الإنترنت ومحال بيع الأقراص الليزرية التي لا تمتلك تراخيصا قانونية من الجهات الأمنية. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 101.6 ميجاهرتز، وفي البصرة على موجة FM بذبذبة مقدارها 105 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
الشيخ أحوم والجماع نجروح عندي وطن مشدود روحي قبروحة خايف أحوم والجماع نطوف جروحة من كل مكان بجسمه مطعون مطعون كلهم علي انت راوي شلون شلون من كل مكان بجسمه مطعون مطعون كلهم علي
الجدل مؤخرا
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقاب
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، برنامج المجلة الثقافية أحد برامج إذاعة العراق الحر، يجمع أخبارا ونشاطات ثقافية وفنية وأدبية، يحررها لنا عادل محمود.
إذاعة العراق الحر تقدم المجلة الثقافية. المجلة الثقافية جولة أسبوعية نطف فيها على محطات أدبية وثقافية وفنية منوعة. المجلة الثقافية من إعداد وتقديم عادل محمود.
سماء جديدة تطل كل صباح زرقاء صافية أو ملبدة بغيوم الحياة لتعلن عن نهار جديد تستمر فيه الحياة بدفقها وجريانها. والثقافة جزء أساس من حركة الحياة المتجددة، يسعى البشر من خلالها إلى التعرف على أنفسهم وعالمهم وتمثل ما يحيط بهم من أشياء وأحداث. عدد مجلتنا لهذا الأسبوع يتضمن أخبارا ثقافية متنوعة من محافظات العراق المختلفة، وفقرة عن الفنان العراقي الكبير الراحل جواد سليم، ومحاولة للدخول في عالم الثقافة والمثقفين العراقيين عبر استطلاع آرائهم عما تعنيه لهم كلمة الثقافة وكيف يفهمونها ويتعاملون معها. فمرحبا بكم.
أخبار ثقافية.
احتفلت مدينة البصرة بالذكرى 21 بعد 100 لتأسيس الصحافة فيها. تلك الصحافة التي انطلقت عام 1889 عندما صدر العدد الأول من جريدة البصرة في 18 من شهر كانون الثاني من ذاك العام. وكان يشرف على الصحيفة آنذاك الوالي العثماني محمد باشا. واستمرت هذه الصحيفة بالصدور باللغتين العربية والتركية لمدة ربع قرن حتى توقفها عام 1914 مع دخول القوات البريطانية إلى المدينة. أقامت الاحتفال نقابة الصحفيين العراقيين في المحافظة، حيث أعرب العشرات من الصحفيين عن عملهم باتساع مساحة حرية العمل الصحفي. كما عرضت في الاحتفال مقاطع من فيلم سينمائي حول أحداث خطف صحفيين بريطانيين في البصرة عام 2007. ويذكر أن الصحافة العراقية شهدت تطورا كبيرا بعد سقوط الحكم السابق، رغم أنها لا تزال تعاني من بعض القيود غير الرسمية بين فترة وأخرى.
شدرها وش حالات العمر لو ضاع بعمرها، يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا، يا عشقنا يا عشقنا يا عشقنا،
يا عشقنا
فرحة الطير اللي يطلع شوشة عصاري، يا عشقنا
من صواديق العنب ونحوشة عصاري.
ونتوجه إلى محافظة واسط، حيث افتتحت الجمعية العراقية للتصوير في المحافظة معرضا للصور الفوتوغرافية للمصور محمد هاشم النعماني. وضم المعرض 50 صورة تمثل جوانب تاريخية وتراثية من قضاء النعمانية في واسط خلال 50 عاما الماضية. وقال رئيس الجمعية كريم البعاج أن الجمعية وضعت خطة للعام الحالي لتفعيل دور المصورين في الأقضية والنواحي والعمل على دعمهم بإقامة معارض شخصية ومشتركة لهم، فضلا عن إقامة دورات تدريبية وتأهيلية خاصة بهم. أما المصور الفوتوغرافي هاشم النعماني فقال أن هذا المعرض هو المعرض الشخصي الأول له، وضم 50 صورة بالأسود والأبيض شملت جوانب عدة من تاريخ مدينة النعمانية، وأن المعرض احتوى أيضا على صور لشخصيات دينية واجتماعية كانت إلى وقت قريب مؤثرة في حياة سكان المدينة، إضافة إلى مجموعة من صور للمحلات القديمة والحرف والصناعات الشعبية والموروث الذي كان سائدا قبل أكثر من 50 عاما. ويذكر أن توثيق المعالم والأحداث وحياة الشخصيات المهمة في الموروث والتاريخ العراقي من الأمور التي يتوجب الانتباه إليها، سيما بعد محاولات كثيرة قامت بها الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلاد لتجاهل هذا الموروث أو تحريفه. ونبقى في عالم التوثيق، ولكن ننتقل من عالم الواقع إلى العالم الرقمي، حيث أعلن الكاتب والصحفي العراقي زهير الجزائري في أربيل عن انطلاق مشروع لتدوين التاريخ العراقي شفويا عبر لقاءات مصورة مع أشخاص يمثلون ذاكرة البلاد من شرائح مختلفة من كبار السن. ويذكر أن الجزائري الذي يرأس تحرير وكالة أصوات العراق المستقلة للأخبار يعكف منذ أكثر من 5 أشهر على هذا المشروع الذي أطلق عليه تسمية التاريخ الشفاهي العراقي، حيث قام بتدريب مجموعة من الشباب على كيفية إجراء اللقاءات والحوارات. وقال الجزائري أن فريق العمل في المشروع سجل حتى الآن 54 لقاء مصورا تمثل بمجموعها 110 ساعات تصوير فيديو، حيث جرى التركيز على الشخصيات غير المنظورة في التدوين التاريخي المألوف، موضحا أن المشروع ركز على ما وصفه بالتاريخ التحتاني مثل أول معلمة في الأرياف أو صاحب مقهى أو الأماكن التي تستطيع أن تعطينا فكرة عن التغيير الاجتماعي في المحيط. وأضاف الجزائري أن المشروع تجنب إلى حد بعيد الشخصيات السياسية التي تحدثت في التلفزيون عن مذكراتها أو سجلتها، وفي رأي مجلتنا أن خطوات من هذا النوع هي خطوات مهمة فعلا، سيما وأن تراث العراق ومنجزاته الثقافية والإبداعية تفتقر إلى التوثيق المنهجي الذي ينأى بها عن الضياع أو الارتجال أو العشوائية.
محطات ثقافية.
إذا أردنا أن نتعرف على الواقع الثقافي في العراق عن كثب، فإن دخولنا إلى ذلك ربما قد يتم عن طريق الاطلاع على تصورات المثقفين والمبدعين العراقيين عن أهم كلمة يتم تداولها في الوسط الثقافي العراقي وأكثرها شيوعا، وربما في كل وسط ثقافي، ونقصد بها كلمة الثقافة. وبينما يستخدم جميع المثقفين هذه الكلمة، فإن معناها يختلف من مثقف إلى آخر، وهذا ما نحاول استجلاءه عبر استطلاعات نجريها بين فترة وأخرى عن فكرة المثقفين عما تعنيه الثقافة وكيف يتصورونها. نلتقي اليوم بالناقد الأدبي بشير حاكم لنستطلع رأيه حول الموضوع.
بعيدا عن الأكاديميات، أفهم الثقافة هي عملية تواصل حضاري بيني وبين الآخر، بيني وبين المجتمع، وأنا في بيتي، وأنا في عملي، وأنا في الشارع، وأنا في شارع المتنبي. هذا التواصل الحضاري يجب أن يكون قائما دائما ومستمرا دائما بيني وبين الآخر بعدة وسائل وبعدة طرق، منها الكتابة في الصحف، في المجلات، على المواقع الإنترنتية.
كيف تحدد من هو المثقف عن من هو الطارئ على الثقافة؟
يعني عموما المبدعون في تقديري جميعهم مثقفون. عندما أقول المبدعون أقصد المبدعين الحقيقيين، يعني هنالك شعراء مبدعين حقيقيين، وهنالك شعراء طارئين ووهميين. أنا أعتقد أنه الشاعر الحقيقي على سبيل المثال يجب أن يكون بالضرورة مثقفا، يعني وأنا أعرف حقيقة جملة من الشعراء، من أصدقائنا الشعراء، أعرف أن لديهم يعني إمكانيات ثقافية واسعة وهائلة. لذلك بالضرورة يجب أن يكون المبدع الحقيقي مثقفا، وليس بالضرورة أن يكون العكس، يعني ليس بالضرورة أن يكون المثقف مبدعا حقيقيا.
مبدعون عراقيون. لا حاجة بنا إلى القول أن منطقة الباب الشرقي تعتبر من مناطق بغداد المركزية الرئيسة، بل هي ربما المركز الأهم. ولا أحسبنا في حاجة أيضا إلى القول أن ساحة التحرير هي قلب تلك المنطقة النابض، وفي قلب تلك الساحة ينتصب ذلك العمل الفني العظيم الذي يرتفع عاليا تحت شمس الصيف وغيوم الشتاء، ونقصد به نصب الحرية الشهير الذي أبدعته أنامل وروح فنان عراقي كبير تمر في مثل هذه الأيام ذكرى وفاته 49، ونقصد به جواد سليم. ولد جواد سليم في مدينة أنقرة لأبوين عراقيين عام 1921، واشتهرت عائلته بالرسم، فقد كان والده ألحاد سليم وأخوته سعاد ونزار ونزيهة كلهم فنانين تشكيليين. وكان في طفولته يصنع من الطين تماثيل تحاكي لعب الأطفال، وأكمل دراسته الابتدائية والثانوية في بغداد. نال سليم وهو في عمر 11 الجائزة الفضية في النحت في أول معرض للفنون في بغداد عام 1931، وأرسل في بعثة إلى فرنسا حيث درس النحت في باريس عامي 1938 و1939. ورأس جواد سليم قسم النحت في معهد الفنون الجميلة في بغداد حتى وفاته في 23 من شهر كانون الثاني عام 1961. كان الفنان الراحل يجيد اللغة الإنجليزية والإيطالية والفرنسية والتركية إضافة إلى لغته العربية، وكان يحب الموسيقى والشعر والمقام العراقي. أسس جماعة بغداد للفن الحديث مع الفنان شاكر حسن آل سعيد والفنان محمد غني حكمت، كما أنه أحد مؤسسي جمعية التشكيليين العراقيين، وفاز نصبه المسمى السجين السياسي المجهول بالجائزة الثانية في مسابقة نحت عالمية، حيث كان المشترك الوحيد من الشرق الأوسط، وتحتفظ الأمم المتحدة بنموذج مصغر من البرونز لهذا النصب. تميز أسلوب جواد سليم الفني بالتجديد والحداثة ومحاولة الخروج عن المألوف، بالإضافة إلى استلهامه للرموز التراثية والتاريخية. اتسمت تجربته بالقلق والتمرد وتبلورت من أسئلة جوهرية حيال التراث والمعاصرة. فكلمته الشهيرة: أشك أساس اليقين. وأيضا كلمته: لا تهمني السياسة بقدر الإنسان، كانتا أساس بحثه في هذه المواضيع. وقد استلهم جواد سليم لوحاته البغدادية من نسيج رسوم الواسطي، مستثمرا بعض الرموز البغدادية الإسلامية كالأهلة والأقواس والأبواب، ومن المعطيات التاريخية والروحية للناس والأمكنة.
جواد يا صاحبي جواد، قد زرتني بالأمس، جئتني بلا مياد.
من لوحاته الفنية لوحة عائلة بغدادية، والتي رسمها عام 1953، ولوحة أطفال يلعبون عام 1954، ولوحة زخارف هلالية والتي رسمها عام 1955، ولوحة الزفة عام 1956، وغيرها كثير. أما عمله الفني الأبرز فهو نصب الحرية المنتصب تحت صيف بغداد وشتائها، يحكي قصة مرحلة مهمة من تاريخ العراق الحديث الزاخر بالتطورات والتغيرات. وأعمال علم من أعلام الفن والإبداع في تاريخ العراق الحديث، ننهي رحلتنا معكم مستمعين الكرام وتجوالنا في عدد مجلتنا لهذا الأسبوع، والذي نأمل أن يكون قد راق لكم. ملتقانا وإياكم الأسبوع المقبل في عدد جديد، وهذه تحيات كادر العمل وتحياتي معد ومقدم البرنامج عادل محمود.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، لمتابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.